بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله جل وعلا به من المأمورات هو التوحيد، فأعظم واجب وأول واجب على كل مكلف هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وحق الله جل وعلا هو أعظم الحقوق، والتوحيد هو حق الله، كما في حديث معاذ: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما أمر الله به أمر إيجاب وفرض، التوحيد. هذه المادة في لغة العرب الواو والحاء والدال أصل يدل على الانفراد والإفراد. ذكر معنى ذلك ابن فارس رحمه الله تعالى وغيره، هذا في لغة العرب. وتعريف التوحيد بمعناه العام الشامل لأنواعه الثلاث هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. إفراد الله جل وعلا بما يختص به، بما لا يكون إلا لله جل في علاه، وهو حقه سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه فيه غيره. فمن جعل لله ندا في حقه فقد أشرك بالله وجعل مع الله آلهة أخرى. والتوحيد كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: القرآن كله توحيد، وبيان ذلك في كتب أخرى إن شاء الله تعالى. وأنكر أهل البدع على أهل السنة تسمية التوحيد، هذه التسمية، وهذا جهل منهم فاضح. فالله جل وعلا ذكر التوحيد، بل القرآن كله في التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوحيد ودعوته أسها وأساسها على التوحيد. ولكن أهل البدع من متصوفة وغيرها لما شرقوا بدعوة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة قاموا فأنكروا. والله جل وعلا يقول: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. وفي السنة أدلة كثيرة، ففي حديث عبد الله بن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن في إحدى رواياته قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى أن يوحدوا الله، هذا هو التوحيد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة العاص بن وائل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عليه لنفعه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: التوحيد. هذا يدل على جهل هؤلاء المتصوفة بدين الله سبحانه وتعالى. ودليل ثالث من السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في إحدى روايات الحديث: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بل دليل رابع ما جاء في إحدى روايات حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله. فلا يشغبن مشغب بجهل على ما ذكره الله في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. وعرف الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد بتوحيد الإلهية. فالتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبيان ذلك مبسطا في غير هذه الرسالة بإذن الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى عرف التوحيد بتوحيد العبادة، ويسمى بتوحيد الإلهية أو الألوهية. قال: وهو أي التوحيد إفراد الله بالعبادة. قوله إفراد كما تقدم، هذه المادة في لغة العرب تدل على الإفراد، فتقول جاء زيد وحده أي منفردا. والمعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي غالبا، فهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، بالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من العبادات وأنواع القربات. وخص الشيخ رحمه الله تعالى تعريف التوحيد بتوحيد الإلهية لأن الخصومة كانت بين الرسل وأقوامهم فيه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأما توحيد الربوبية فأقر به المشركون، ومن أنكره من أهل الكفر أنكره على سبيل التعنت والعناد. وأما توحيد الأسماء والصفات فكذلك، إلا في اسم الرحمن خاصة أنكره من أنكره تكبرا وعنادا. ولأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فأصل الصلاح التوحيد والإيمان، وأصل الفساد الشرك والكفر. إذن أعظم المأمورات هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولهذا أرسل الله جل وعلا الرسل جميعا أن يأمروا أقوامهم بإفراد الله بالعبادة. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كان التوحيد أعظم المأمورات، أيحق لمسلم أن يعيب مسلما لأنه يدعو إلى أعظم المأمورات؟ لا ينكر ذلك إلا من أشرب قلبه الهوى. فإذا رأيت الداعية إلى الله يهتم بالتوحيد ويدرسه، ذاك دليل فلاحه بإذن الله. وإذا رأيته معرضا عن هذا الأصل فقد أعرض عن دعوة الأنبياء والمرسلين. وإذا أعرض الإنسان عن الحق شغل بالباطل. فالله جل وعلا بيّن أن اليهود لم يعملوا بالتوراة فابتلوا بكتب السحر، ولم يعملوا بما جاء به رسول الله ويصدقوا به فكفروا بالله العظيم. فتمسك أيها المسلم بهذا الأصل العظيم، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فيجب أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة. فبعض أهل العلم عرف توحيد الإلهية بقوله إفراد الله بأفعال المكلفين. فالله جل وعلا أمر نبيه محمدا أن يقول للمشركين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. وأمر الله الناس أجمعين بعبادته، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما من نبي إلا ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود غيره، فهو المعبود الحق سبحانه وتعالى. وأعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم المنهيات والمحرمات الذي نهانا الله جل وعلا عنه في كتابه، ونهانا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، هو الشرك. وهذه المادة في لغة العرب الشين والراء والكاف تدل على تشارك اثنين، مشاركة وتشارك في أمر ما. وتعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم الشرك إلى قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر غير مخرج من الملة. فتعريف الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. وتعريف الشرك الأصغر هو كل شرك أطلقه الشارع، يستفاد من ذلك أن الحكم على الشيء بأنه شرك تنصيصي محض، لابد من الدلالة والأدلة من الكتاب والسنة أن ذلك القول أو العمل أو الاعتقاد شرك. فتعريف الشرك الأصغر، وهذا أصح التعاريف، كل شرك أطلقه الشارع سواء كان بالقول أو بالفعل ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، يعني بأن صاحبه مسلم مرتكب لأكبر كبير. فالشرك الأصغر أكبر الكبائر بالإجماع. فيقول الشيخ رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك، الله جل وعلا نهانا عن الشرك وبين أن من رغب عن التوحيد ذلك لسفهه، فقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وترى هذا السفه ظاهرا في من يتعلق بنعل يضعها على الدابة وعلى الشاة كي تحفظها زعما، فما علاقة حذاء بحفظ؟ فالحافظ هو الله. أو أن يجعل على ولده أو ابنته خمسة وقرنا وعينا، قال حتى تحفظ. وهذا باب صوره كثيرة. الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فحذرنا الله جل وعلا من الشرك، وحذرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام من الشرك، فقال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث محمود بن لبيد مخاطبا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أئمة التوحيد بعد الأنبياء والمرسلين: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد وغيره. فأعظم الذنوب وأخطرها هو الشرك بالله جل وعلا. فإياك أيها المسلم الموحد أن تتساهل في هذا الأمر. فبعض المسلمين هداه الله إذا عثر أو عثر ابنه قال: يا رسول الله، هذا حرام وهذا شرك بالله جل وعلا. الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنت تدعو الله سبحانه، والله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حذرك الرسول الأمين
من الشرك بالله، فاحذر
سواء كان في الأقوال أو في الأعمال أو في الاعتقادات، احذر أيها المسلم وتعلم دينك ووحد المولى سبحانه، فإنك متى ما مت على التوحيد كنت على خير عظيم، كنت من أهل الجنة. فأهل الجنة إما أن يدخلوا دخولا أوليا وإما أن يدخلوا بعد أمد أراده الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن مات على كبيرة ولم يتب منها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن من مات على الشرك الأكبر ولم يتب منه فالله جل وعلا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال وهو دعوة غيره معه، الدعوة بمعنى الدعاء. وعرف الشيخ رحمه الله تعالى الشرك بشرك الدعوة والدعاء، لأن أغلب شرك المشركين الأولين والآخرين هو في الدعاء، وإلا فالشرك يكون في الدعاء وغيره. الشرك هو صرف العبادة لغير الله، فالعبادة هنا تشمل أنواع العبادات، سواء كانت قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة. فمتى ما صرفت العبادة، لأن العبادة هي حق الله، فإذا جعلت حق الله لغيره فقد جعلت مع الله شريكا وندا، وذلك أعظم منهي نهى الله جل وعلا عنه. ولهذا قال المصنف رحمه الله في الدرر لما عرف الشرك، قال وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. علم من ذلك أن تعريف الشرك هو دعوة غيره معه، فلا يختص بالدعوة بل هو عام في الدعاء وغيره. وإنما خص الشيخ وذكر الشيخ الدعوة لأن أغلب الشرك فيه. وقوله غيره هذا فيه عموم، وأخذ الشيخ رحمه الله تعالى هذا العموم من قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، معه أي مع الله. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية هي ما تسمى بآية الوصايا، وابتدأ الله جل وعلا بادئ ذي بدء الأمر بتوحيده وعبادته سبحانه، واعبدوا الله أي وحدوا الله، دل أن التوحيد هو أعظم المأمورات، لأن الله جل وعلا ابتدأ به. هذا موطن الدلالة من الآية لكلام الشيخ رحمه الله. ثم نهى الله جل وعلا عن الشرك فقال ولا تشركوا به شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، وشيئا أي أي شيء، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما. فنهى الله جل وعلا عن الشرك به، دل أن الشرك هو أعظم المنهيات. والأدلة في بيان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كثيرة، والحمد لله رب العالمين.